بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا سائل يقول: ما هي صفة صلاة الخوف؟ صلاة الخوف ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكر صفتها، وتحدثت الآثار والأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيانها وتوضيحها. وهي في الحقيقة لها صفات تختلف باختلاف الأحوال، فقد تكون في الحضر، قد تكون في السفر، وقد تكون عند اختلاط الصفوف، وقد تكون عند المواجهة العدو جهة القبلة، وقد يكون العدو في غير جهة القبلة. فلكل حالة آثار وصفات. مما ورد أنه إذا لم تكن الصفوف مختلطة، إنما الاستعداد والمواجهة والعدو ليس صافاً في جهة القبلة. وهنا كان النبي يقوم عليه الصلاة والسلام بأصحابه فيصلي بطائفة ركعة، ثم يثبت قائما، ثم هؤلاء الذين خلفه يصلون ركعة أخرى يتمون صلاته، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو قائمة بالحراسة. فإذا انتهت هذه الطائفة من الركعتين سلمت وقامت إلى مقام الطائفة الثانية، فتأتي الطائفة الثانية فتقوم مقام الأولى، فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية من صلاته، ثم يثبت جالسا وهم يقومون يأتون بركعة ثانية من صلاتهم حتى يتشهدوا معه، ثم يسلم ويسلمون بسلامه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانوا مواجهين للعدو فالجميع يقوم خلفه عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي بالجميع ويكبر ويكبرون كلهم، ثم يركع ويركعون كلهم، ثم إذا سجد يسجد الصف الذي يليه، يسجد الصف الذي يليه، ويبقى الصف الثاني قائما مواجها للعدو، ثم يقوم فيركع فيسجد الطائفة الثانية الذين لم يصلوا، يبقى هؤلاء قياما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنهم يتقدمون لمكان الأوائل فيصلون الركعة الأولى، ثم يفعل بهم الركعة الثانية هكذا. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلطت الصفوف فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وقال العلماء رحمهم الله: بأي صفة وردت الآثار فإن صلاة الخوف تفعل، وقد جاء أنها تصلى ركعة واحدة، أنها تصلى ركعة واحدة، وتقدم أنها بالتكبير والإشارة بالرأس. فلكل حالة صفة يقدرها الإمام والأثار فيها واضحة معلومة. يقول: لدي من الأبناء خمسة تتراوح أعمارهم من سنة إلى 14 سنة، فإن ساوي بينهم في المنظور الشهري فهل أكون عادلا في هذا؟ أولا، يقول العلماء: ما يعطيه الإنسان لأولاده إما نفقة وإما هبة، فإن كان هبة فالواجب عليه أن يعدل بين أولاده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وجمهور العلماء يرون أنهم أنه يعطيهم على موجب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يفرق بين كبير وصغير. فإذا هذا إذا كان هبة هدية أراد أن يعطي هذا هدية يجب عليه أن يساوي بين الجميع ويعطي الكل. أما النفقة فهي متعلقة بالحاجة، فهذه لا يجب فيها العدل والمساواة، إنما يعطي كلا بحاجته. يعني هذا طالب في الجامعة يحتاج في الأسبوع نفقة 200 درهم، وهذا طالب في الثانوية يحتاج 150، وهذا في الابتدائي يحتاج في الأسبوع 100، وآخر أصغر يحتاج في الأسبوع 50. فهذا التفاوت في النفقة لا يعد جورا، إنما هذه نفقة. فالصغير المولود جديد قد يحتاج مصروف أكثر من الكبير، والبنت قد تحتاج مصروف في الملابس أكثر من الولد، فهذا من باب النفقة، فهذا لا يلزم فيه المساواة والعدل، إنما كل نعطيه على حسب حاجته. هذا أراد أن يتزوج فيساعده في المهر، ثم أخوه صغير قال سأكتب له بما أعطيت الكبير، هذا لا يصح، ذاك محتاج وهذا الآن ليس بمحتاج. يقول السؤال الأخير: في جماعة صلت في العمل وهم يصلون، مرت من أمام امرأة كاشفة الوجه، هل تبطل الصلاة إذا مرت من أمام السترة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا يضر الإنسان إذا مر بين يديه مما يقطع الصلاة إذا كان متخذا سترة. إذا كان الإنسان إذا كان بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل فهذا لا يضره شيء، أما إذا لم يكن متخذا سترة فإنه يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، رواه مسلم. فإذا كان متخذا سترة فلا يضره كما مر بين يديك وبين السترة، يعني إذا كنت في الحرم تصلي ركعتين بعد الطواف وقد اتخذت سترة ثم تأتي نساء فتمر بين يديك وهذا لا يمكن دفعه والتحرج منه قد يكون صعبا، فهذا ليس عليك شيء وصلاتك لا تنقطع إذا كنت متخذا سترة. وإذا مرت أيضا بين بعد السترة أيضا لا يضر من باب أولى. ثم إذا كنت في جماعة فالإمام هو سترة المأموم، ولذلك ابن عباس مر بالأتان بالحمارة بين يدي الصف ثم قام فصلى، فالمأموم سترته سترة إمامه لا تلزمه سترة. وإذا انصرف الإمام من صلاته وكان مسبوقا هل يتقدم للسترة أم لا؟ الأصل أنه إذا لم يكن الحكم في حقه مشروعا في أول صلاته لا يشرع في آخرها، ولم يجري على هذا عمل السلف أنهم كانوا يتقدمون، ولكن تقدم يسيرا، هذا قال به مالك رحمه الله. نرجع لدرسنا نسأل الله التوفيق والسداد. قال الإمام رحمه الله: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. أخذنا ما يتعلق بالباب، ليس من الخارج، وأخذنا الآيات الواردة في ذلك، وأخذنا الحديث الأول والثاني، وقفنا على الحديث الثالث ورقمه عندنا عندي في الكتاب 31 بعد 500. قال: وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثنى فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر الله، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى من في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. الهلع هو أشد الجزع، وقيل الضجر. هذا الحديث فيه الحث على القناعة والاستعفاف، وأنه علامة خير وإيمان في قلب العبد، فيه الحث على القناعة والاستعفاف، وأنه علامة خير وإيمان في القلب. وفيه أيضا فضيلة ظاهرة وثناء بليغ من رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا الصحابي الجليل عمرو بن تغلب النمري، حيث شهد له بالإيمان والخير. وفيه فرح الصحابة رضي الله عنهم بالنعم الدينية أكثر من فرحهم بالنعم الدنيوية. وقال ابن حجر رحمه الله: وفيه أن الرزق في الدنيا ليس على درجة المرزوق في الآخرة. فيه أن الرزق في الدنيا، يعني ما يعطى من الإيمان، ليس على درجة المرزوق في الآخرة. يعني قد يكون الرجل عند الله عظيم وكريم، ولكن لا يعطى من الدنيا إلا القليل. وفيه قد يكون الرجل ليس بذاك المنزلة ويعطى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. أيما أعلى منزلة عند الله؟ الذي أعطي أم منع؟ الذي منع. قال: وفيه أن الرزق في الدنيا ليس على درجة المرزوق في الآخرة، وأما في الدنيا فإنما تقع العطية والمنع بحسب السياسة الدنيوية. فكان صلى الله عليه وسلم يعطي من يخشى عليه الجزع والهلع لو منع، قد يرتد عن الإيمان. وفيه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوس الناس بالعطايا الدنيوية. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوس الناس بالعطايا الدنيوية على حسب المصلحة الشرعية، وأن المحافظة على دين الناس وتقوية إيمانهم بالعطايا أولى من بذلها في غيرهم ممن ليس كذلك وإن كان مستحقا. ونحو هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين، قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه، وهو أعجبهم إلي. فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسررته، يعني أخبره بالسر أن هذا الرجل أفضل، فقلت ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، يعني من صلاحه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه، يعني إذا لم يعطي قد يكفر. قال النووي معنى هذا الحديث أن سعدا رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي ناسا ويترك من هو أفضل منهم في الدين، وظن أن العطاء يكون بحسب الفضائل في الدين، وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم حال هذا الإنسان المتروك فعلمه به وحلف أنه يعلمه مؤمنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما، فلم يفهم منه النهي عن الشفاعة فيه مرة أخرى، فسكت ثم رآه يعطي من هو دونه بكثير، فغلبه ما يعلم من حسن حال ذلك الإنسان، فقال يا رسول الله ما لك عن فلان تذكيرا. وجوز أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هم بعطائه من المرة الأولى ثم نسيه فأراد أن يذكره، وهكذا المرة الثالثة إلى أن أعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن العطاء ليس هو على حسب الفضائل في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار، معناه إني أعطي ناسا مؤلف في إيمانهم، يقول أعطي ناسا مؤلف في إيمانهم ضعف، لو لم أعطهم كفروا فيكبهم الله في النار، وأترك أقواما هم أحب إلي من الذين أعطيتهم، ولا أتركهم احتقارا لهم ولا لنقص دينهم ولا إهمالا لجانبهم، بل أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من النور والإيمان التام، وأثق بأنهم لا يتزلزل إيمانهم لكماله. وقد ثبت هذا المعنى في صحيح البخاري عن عمرو بن تغلب، أي حديث هذا الحديث، ونحو هذا أيضا وقع للأنصار، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 ومن الطلقاء ممن عفى عنهم أي في مكة، فأدبروا عنه حتى بقي وحده، يعني فروا، فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما، التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار، فقالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك، ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك، وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله، فانهزم المشركون فأصاب يومئذ غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا، فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن ندعى، وقت الشدة يحتاج إلينا، إذا كانت شديدة فنحن ندعى، قال ويعطى الغنيمة غيرنا، فبلغه ذلك فجمعهم في قبة أي في خيمة، فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا، فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ أيوة أعظم، قالوا بلى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار، يعني مشوا في المكان الضيق في مشقة تحملت المشقة لأجل محبتهم ومكانتهم عندي فمشيت معهم. وفي رواية لهذه القصة عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار، كان يعطي المؤلفة 100 من الإبل، والأنصار فقراء حال أكثرهم هكذا. قال ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، أي انتشرت فيهم المقولة يتكلمون بهذا الأمر، حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال رسول الله فقال يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ يعني على الكبار أن يطفئوا نار الفتن وأن يهدئوا الناس وينشدوهم إلى الحق، فهذا رسول الله لا يظلمكم. فقال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ فقال يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا؟ قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركه، فدخلوا وجاء آخرون فرده، ومن دخل ما يذكر أنه هو أبو بكر رضي الله عنه. فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. قال فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعانا فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فأويناك، وعائلا فآسيناك، أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما يسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. فالفيء وأموال بيت المال الأولى بها المصالح العامة، واتهام السلطان بالجور بسبب ذلك جور وظلم وجهل. وهذا باب يدخل منه أهل الفتن والخروج والثورات على الناس، ويلبسون على الناس لجهل الناس بالحكم الشرعي. وقد تكون الدول تمر بأزمات كبيرة وتقيم علم الجهاد وتصرف المليارات من الدراهم وتنفق لحفظ بيضة بلاد الإسلام وتدافع عن أهل بلدها، ثم تقتضي المصلحة مثلا أن ترفع الدعم عن شيء مما كانت تدعمه فترتفع أسعاره قليلا فيضج بعض الناس. هذا من الفتن. نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في أحاديث كانوا يحفرون الخندق والرسول رابز على بطنه الحجر ليس عنده شيء، وتمر بهم الأيام اليوم والثاني والثالث لا يذوقون ذواقا. والجيوش إنما كان الرسول يقول من يجهز جيش العسرة فله الجنة، من يجهز، من جهز غازيا فقد غزا، من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فكانوا يتحملون. لذلك قاعدة هذا الباب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أنقص من حق الإنسان شيء تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال ابن تيمية رحمه الله مبينا هذا الأمر العظيم، قال من قال إن أموال بيت المال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف منهم الفقراء وأنه يجب على الإمام إطلاق كفايتهم من بيت المال فقد أخطأ، بل يستحقون من الزكوات بلا ريب، وأما من الفي والمصالح فلا يستحقون إلا ما فضل عن المصالح العامة. ولو قدر أنه لم يحصل لهم من الزكوات ما يكفيهم وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح العامة كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب فرضا على الكفاية، فعلى المسلمين جميعا أن يطعموا الجائع ويكسوا العاري ولا يدعوا بينهم محتاجا. يعني وظيفة من إطعامه؟ وظيفة من؟ وظيفة المسلمين. وعلى الإمام أن يصرف ذلك في المال المشترك الفاضل من المصالح العامة التي لا بد منها. قال وقول القائل إن عناية الإمام بأهل الحاجات تجب أن تكون فوق عنايته بأهل المصالح العامة التي لا بد للناس منها في دينهم ودنياهم كالجهاد والولاية والعلم ليس بمستقيم لوجوب. قال أحدها أن العلماء قد نصوا على أنه يجب في مال الفيء والمصالح أن يقدم أهل المنفعة العامة، الثاني أن ما يذكره كثير من القائمين بالمصالح من الجهات والولايات والعلم من فساد النية معارض بما يوجد في كثير من ذوي الحاجات من الفسق والزندقة. يعني يقولون مثلا أهل المصالح العامة نياتهم فاسدة فيستدرك عليهم أن هذا موجود في كل أحد. قال والوجه الثالث أن يقال غالب الذين يأخذون لمنفعة المسلمين من الجند وأهل العلم ونحوهم محاويج أيضا، بل غالبهم ليس له رزق إلا العطاء، ومن يأخذ للمنفعة والحاجة أولى ممن يأخذ بمجرد الحاجة. الوجه الرابع أن يقال العطاء إذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح النية أو فاسدها، ولو أن الإمام أعطى ذوي الحاجات العاجزين عن القتال وترك إعطاء المقاتلة حتى يصلحوا نياتهم لأجل الإسلام لاستولى الكفار على بلاد الإسلام، فإن تعليق العطايا في القلوب متعذر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق له، وقال إني لا أعطي رجالا وأدع رجالا والذين أدع أحب إلي من الذين أعطي، أعطي رجالا لما في قلوبي من الهلع والجزع وأكل رجالا لما في قلوبي من الغنى والخير، وقال إني لا أعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قال يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. قال ولما كان عام حنين قسم غنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم من أهل نجد والطلقاء من قريش كعيينة بن حصن والعباس بن مرداس والأقرع بن حابس وأمثالهم، وبين سهيل بن عمرو وصفان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وابنه معاوية وأمثال من الطلقاء الذين أطلقهم عام الفتح، ولم يعطي المهاجرين والأنصار شيئا، أعطاهم ليتألف بذلك قلوبهم على الإسلام وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين، والذين لم يعطهم هم أفضل عنده، وهم سادات أولياء الله المتقين وأفضل عباد الله الصالحين بعد النبيين والمرسلين، والذين أعطاهم منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته، وعمتهم أغنياء لا فقراء. فلو كان العطاء للحاجة مقدما على العطاء للمصلحة العامة لم يعطي النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأغنياء السادة المطاعين في عشائرهم، ويدع عطاء من عنده من المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج منهم وأفضل. قال: وبمثل هذا طعن الخوارج على النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله أولهم: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. وقال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله تعالى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال له بعض الصحابة: دعني أضرب عنق هذا. فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عهد، أي قتل استئصال، لأبقي منهم أحد. قال: وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقتل الذين قاتلوه جميعهم مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم. قال: فأخرجوا عن السنة والجماعة، وهم قوم لهم عبادة وورع وزهد لكن بغير علم. فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا لذوي الحاجات، وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم، وهذا من جهلهم، فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله، فكلما كان لله أطوع ولدين الله أنفع كان العطاء فيه أولى. قال: وعطاء محتاج إليه في إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائه أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك، وإن كان الثاني أحوج. وهذا كلام نفيس متين يجهله كثير من الناس في باب الهبات وعطايا ولاة الأمور. فالحكام يسوسون الناس بالمقتضى الذي يقتضيه المصلحة الشرعية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسوسهم بالعطايا الدنيوية على حسب المصلحة الشرعية. فالمحافظة على دين الناس وما ينفع المصالح العامة أو لا، حتى قد يعطي الكافر عطايا كثيرة وبلده فيه محتاجين، فلا يحق لأحد أن يعترض، لأن المصلحة المسلمين ودفع الشر عنهم أولى من إطعام جائعهم. تلك مصلحة عامة وهذه مصلحة خاصة، وهذا مما يقرره العلماء عليهم رحمة الله. قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخصر. هذا الحديث فيه فضل التعفف. قال: ومن يستعفف يعفه الله، وأنه خير، وأن الله عز وجل يغني صاحبه، وأنه مجلبة للرزق والبركة وسبب للعفة والكرامة من الله عز وجل، كما فيه حظ على الصدقة. هذا الحديث فيه فضل التعفف، وأنه خير، وأن الله عز وجل يغني صاحبه، ومن يستغني يغنه الله، وأنه مجلبة للرزق والبركة وسبب للعفة والكرامة من الله عز وجل. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله. قال ابن بطال: فيه ندب إلى التعفف عن المسألة، وحض على معالي الأمور، وترك دنيئها ما هي على معالي الأمور هنا؟ ما هي معالي الأمور هنا؟ لا، اليد العليا، وترك دنيئها اليد السفلى. قال: والله يحب معالي الأمور. وفي حض على الصدقة أيضا، لأن العليا يد المتصدق، والسفلى يد السائل، والمعطي مفضل على المعطى، والمفضل خير من المفضل عليه. وقد جاء في الصحيحين، وهذا الحديث سيأتي من حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر ويذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. قال النووي: هكذا وقع في صحيح البخاري ومسلم: العليا المنفقة من الإنفاق. وكذا ذكره أبو داود عن أكثر رواه. قال: ورواه عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: العليا المتعففة. هنا العليا المنفقة بالعين من العفة. والصحيح الرواية الأولى، ويحتمل صحة الروايتين، فالمنفقة أعلى من السائلة، والمتعففة أعلى من السائلة. وفي هذا الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات، والمراد بالعلو علو الفضل والمجد ونيل الثواب. وقال ابن حجر: فأولى ما فسر الحديث بالحديث، ومحصل ما في الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة، ثم المتعففة عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيدي السائلة والمانعة، والله أعلم. قال ابن عبد البر: وفي الحديث إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة. قال: وابدأ بمن تعود، وهذا فيه أن النفقة على الأقربين أولى من النفقة على الأبعدين، وتقدم. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني سيتصدق وهو غني عنده مال. ويترك لنفسه مالا فلا يشحف في حق نفسه. قال: وعن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. هنا يقول أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة. فيه ذم المسألة وذم الإلحاح فيها، وأنها تمحق البركة. قال لا تلحفوا في المسألة. قال النووي قوله عليه الصلاة والسلام لا تلحفوا في المسألة هكذا هو في بعض الأصول في المسألة بالفاء وفي بعضها بالباء. شو يعني؟ يقول النووي قوله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة هكذا هو في بعض الأصول في المسألة بالفاء وفي بعضها بالباء. بالمسألة في المسألة لا تلحفوا في المسألة ولا تلحفوا بالمسألة. قال وكلاهما صحيح وللحاف الإلحاح. وقال القرطبي رحمه الله وقول لا تلحفوا في المسألة هكذا صحيح الرواية ومعناه لا تنزلوا في المسألة الملحف فيها أي لا تلحوا علي في السؤال وللحاف الإلحاح. قال وإنما نهى عن الإلحاح لما يؤدي إليه من الإبرام واستثقال السائد يعني محتاج منهي في حال حاجته أن يلح ولو اشتد عليه الفقر. قال إنما نهى عن الإلحاح لما يؤدي إليه من الإبرام واستثقال السائد وإخجال المسؤول حتى أنه إن أخرج شيئا أخرجه عن غير طيب نفس بل عن كراهة وتبرك وما استخرج كذلك لم يبارك فيه لأنه مخوذ على غير وجهه. ولذلك قال فتخرج له قال فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره كما تقدم معنا في حديث حكيم بن حزام لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام وما أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا الله وأسر كلمة شو عندكم؟ ها؟ عندي أنا مكتوب خفيفة ها؟ ها؟ خفية ولا خفيفة؟ عندي أنا مكتوب خفيفة وأسر كلمة خفيفة والصحيح وأسر كلمة خفية وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه الأمر بترك المسألة ولا تسأل الناس شيئا وأن ذلك من الأمور المهمة التي تؤخذ البيعة عليها. أخذ البيع عليهم بماذا؟ أن لا يسأل الناس شيئا. قال القرطبي وأخذه صلى الله عليه وسلم على أصحابه البيعة أن لا يسأل الناس شيئا حمل منه على مكارم الأخلاق والترفع عن تحمل منن الخلق وتعليم الصبر على مضض الحاجات والاستغناء عن الناس وعزة النفوس. وإنما أخذهم بذلك ولما أخذهم بذلك التزموه في جميع الأشياء وفي كل الأحوال. يقول ولما أخذهم بذلك التزموه في جميع الأشياء أم لم يسألوا الناس شيئا سواء كان كبيرا أو حقيرا. لذلك قال هنا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم يعني هو على البعير فما يسأل أحدا يناوله إياه إنما ينيخ البعير ثم ينزل ثم يأخذ الصوت ثم يصعد وهذا فيه مشقة عليه وعلى بعيره وصاحبه بجنبه والأمر حقير وفي عرف الناس لا يدخل في السؤال ولكن من شدة امتثال الصحابة فعلوا هذا الأمر. قال ولما أخذهم بذلك التزموه في جميع الأشياء وفي كل الأحوال حتى فيما لا تلحق فيه منة طردا للباب وحسما للذرايا. قال ابن القيم رحمه الله: فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير. والرب تعالى كلما سألته كرمت عليه ورضي عنك وأحبك، والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك ومقتك وقلاك، كما قيل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال: وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد، وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. وقال النووي رحمه الله: قوله فلقد رأيت أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، فيه التمسك بالعموم، لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه، وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيرا والله أعلم. ومن هذا الباب كان السلف يكرهون أن يقول الرجل لأخيه: لا تنسنا يا أخيك يا أخي من دعائك، لأن هذا يجعلونه من السؤال. وهذا أيضا يدل على شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه واتباع سنته، وأمثلة ذلك في حياتهم كثيرة جدا. ثبت من ذلك، أضرب مثالين: مثال في الرجال ومثال في النساء. والأمثلة عن الصحابة كثيرة جدا، الأمثلة عن الصحابة في هذا الباب كثيرة جدا. من ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث أبي جريج جابر بن سليم، وكان رجلا من الأعراب، أتى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقال: من هذا؟ قال: رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: أنت رسول الله؟ فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام بحيث الموتى. فقال: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله. إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، يعني رسول الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض غفر أو فلات فظلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت: اعهد إلي هذا الشاهد. فقال: لا تسبن أحدا. فقال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا. هذا يشمل أحدا، أما بعيرا وشاتا لا يشمل أحدا، ولكن من شدة امتثال الصحابة عليهم رضوان الله. الحديث الثاني عند أبي داود عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق، فقال للنساء: استأخرن، لا ليس لكن أن تحفن الطريق، عليكن بحافتي الطريق. يعني الأصل أن المرأة إذا مشت في الطريق لا تمشي وسطه، إنما تمشي على جنبه، هكذا كان عادة الناس قديما، المرأة لا تمشي وسط الطريق إنما تمشي متسقة جنب الجدار يسترها الجدار. قال: ليس لكن أن تحفن الطريق، عليكن بحافتي الطريق. قال: فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء من الجدار فيشقه من لصوقها به. قال: فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء من الجدار فيشقه من لصوقها به. ما قال لصقنا بالجدار، إنما قال: عليكن بحافات الطريق. والآثار في هذا كثيرة جدا عن الصحابة. وفي هذا الحديث أيضا تجديد الإمام البيعة مع رعيته على أمور خاصة للتأكيد على أهميتها وأهمية القيام بها. وفيه أن البيعة تكون مع الإمام، فالبيعة في الإسلام لا تعطى إلا للإمام، وكل بيعة أعطيت لغير الإمام فبدعة، بيعة باطلة بدعية ليست مشروعة. أهل الأحزاب عندهم بدعة، والأحزاب مخالفة للإسلام، وبيعتهم من ضمن مخالفاتهم، لأنه لا تجتمع في عنق المسلم بيعته، فكل مسلم في عنقه بيعة لولي أمره، سواء باشر ذلك بلسانه أم لم يباشر، لأن الإمام إذا استتب له الأمر وبايعه أهل الحل والعقد انعقدت البيعة في عنق الجميع، فلا يحل لأحد أن يبيت ليلة لا يرى أن في عنقه بيعة، لأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جهلية. فكل مسلم في عنقه بيعة، وتعلم أحكام البيعة وما تقتضيه هذا من أهمية المكان. والناس إنما يتفلتون عن السلطان بسبب جهلهم بالأحكام ودخولهم في مذهب الخوارج. خوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه وزعموا أنه حكم الرجال في دين الله عز وجل نبذوا إليه بيعته، وخرجوا من بيعته وبيعوا رجلا منهم عبد الله بن وهب الراسبي في زمان علي رضي الله عنه، فمرقوا عن الدين ومرقوا عن الجماعة. وما سمي أهل السنة والجماعة إلا لتمسكهم بالسنة واجتماعهم عليها وعلى ولاة أمورهم. وفيه الوفاء بالبيعة وعدم نكثها، فهؤلاء استمروا على حالهم، وما أخذ عليهم البيعة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وفيه التنزه عن السؤال مطلقا والاستغناء عن الناس الأشياء الحقيرة فما فوقها مما جاء ديننا بالحث عليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك، رواه البزار والطبراني.
ناخذ سؤال نكتفي بهذا، أسأل الله أن يغفر.
يقول: ورد في حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غرم الإنسان في إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، هل يعني بهذا أن المغرم فيه شيء من النفاق؟ لا نقول هذا، يعني الذي عليه دين فيضيق به الأمر ثم يطالبه صاحب الدين فيقول سأعطيك الشهر القادم، ثم يضيق بالأمن يعطيك، هذا وعد أخلف، ويقول أيضا سوفيك في كذا وكذا ثم يأتي الوقت ولا يستطيع أن يوفي، ولذلك هذا يدل على ثقل الدين، وأن الإنسان يبتعد بقدر ما يستطيع عن التدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: مما ذاك يا رسول الله؟ قال: بالدين. قال: بالدين. والأحاديث في الزجر عن هذا الأمر شديدة جدا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن قد لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحي ثم قتل ثم أحي ثم قتل ثم أحي وعليه دين ما دخل الجنة. وجاء الوعيد الشريف في هذا الأمر، أسأل الله عز وجل أن يقضي دين المدينين ويفرج عن المكروبين، أن يوفقنا والمسلمين ويحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا، أسأل الله عز وجل.